لكن بعد أن أذكر بعده ثلاثة أقوال مردودة أخرى. إذن يأكلون كما نأكل، وأكلهم عن طريق المضغ والبلع كما نمضغ ونبلع. كيف من الأحاديث الصحيحة التي تقرر هذا العمومات الصريحة؟ وهذا القول هو الذي اعتمده وقرره الإمام السبلي في آثار المرجان صفحة 31، والإمام السيوطي في لقط المرجان صفحة 27، وهو الذي قرره أئمتنا ومنهم شيخ الإسلام الإمام ابن عبد البر حافظ بلاد المغرب، فقال هذا القول هو الحق وهو ظاهر الأحاديث، ولا معنى لكله على المجاز إذا أمكن في حقه. فسيكون الأحاديث الكثيرة الصحيحة لأنهم يأكلون، فلا داعي أن نقول إن هذا من باب المجاز، لا داعي، وأنه يأكل باهتمامه، فلا داعي أن نقول أنه يتسمم من جهته اهتمام فأكله تسممه، أو أنه يرضى لنا إذا أكلنا باهتمامه، يعني يرضيه أن نأكل باهتمام، هذا معنى أكل الشيطان، هذا باطل. فما داعي للتأويل ما دام في الحقيقة أمشي. وكما قلت لكم مرارا أخوتي الكرام، كلما يتعلق بأمر الغيب فإدخال العقل فيه عين، إدخل عقلك في أمر الغيب، أقف هذا إلى من يعلم المغيبات رب الأرض والسماوات. كيف يأكلون؟ يأكلون كما رأت الأحاديث، يأكل بثماره وعن طريق المضغ والبلع كما سيأتينا ونشاركنا في الطعام. وهذا كله أكل على حسب الظاهر المعروف أن أنه يأكل بثماره بمعنى يحب، لا نعم يأكل بثمار، هذا معنى أكل الشيطان. تأويلا بارد، يأكل بثمار قال يتسمم الأكل، فأكله تسمم واستراح، ليس عن طريق الفم وليس هناك مضغ ولا بلع من جهة الشمال، كلام باطل. يقول إذا أمكن الحمل على الحقيقة لا داعي للتأويل، فكل هذا تكلف مرجوع. وكما قلت هذا القول هو الحق، وسأقرره بأدلة تسمعونها إن شاء الله بعد حكاية الأقوال الباطلة عن طريق الإجماع. القول الثاني، قيل إن الجن يأكلون كالقول الأول، لكن أكلهم ليس بأكل حقيقي حسي عن طريق مضغ وبلع، إنما هو تسمم واستراح، يعني يسم فقط فيحصل له استراح، لكن لا يأكل ويدخل جوفه شيئا، تسمم واستراح من جهة استمام دون مضغ وبلع. فهذا القول كما قلت لا دليل عليه، لقد رده أئمتنا منهم الإمام السبلي والسيوطي فيما تقدم، وهكذا الحافظ ابن حجر في فتح الجزء السادس صفحة 45 و300، فقال هذا قول مردود ولا دليل عليه، أنه يأكل عن طريق التسمم والاسترواع. لا إله إلا الله. القول الثالث وهو القول الثاني من الأقوال الباطلة، قيل إنهم لا يأكلون ولا يشربون مطلقا، أنها أجسام لطيفة لا يمكن أن تدخل فيها هذه الأشياء الكثيفة الأكل والشرب، وهذا قول كما قال الإمام السبلي وبعده السيوطي وأئمة الإسلام قاطبة، إنه قول ساقط لمقادمته بالأدلة الصحيحة. وهذا قول من يثبت الجن من الفلاسفة، يعني تقدم معنا من نزع الجن من الفلاسفة انتهي منه وهكذا، جاء من أثبتهم لكن لا بد من القبل والأيضا، قال نعم لكن لا يأكلون، لا يأكلون لا يأكلون. القول الرابع وهو قول باطل أيضا، ونقل عن وهبه المنبه وهو كما تأتينا له حكم المنقول عن أخبار أهل الكتاب، وإذا كان في شريعتنا ما يعارضه فهو مردود عليه. خلاصة هذا القول أن الجن على صنفين، جن خالص، وهؤلاء هم الذين لا يأكلون ولا يشربون، وجن بعد ذلك ليسوا كالجن الخالص، إنما هم من الغول، جن غول والسعالة والقطرب وبعض أنواع الجان، فهؤلاء يأكلون ويشربون. إذا خالص الجن أن نقول حكمهم كحكم الجن، يقول لا يقتلون ولا يسربون ولا يتولدون ولا ولا ولا، يعني إبليس أليس هم خالص الجن؟ وهو كان من الجن فبسق عن أمر ربه وسيده. والله يقول في كتابه فتتخذونه ذريته أولياء من دونه، يتقدم معنا جميع الجن ولد إبليس، كما أن جميع الإنس ولده آدم من نبينا آدم على نبينا عليه الصلوات والسلام. فهذا كما قلت أثر منقولا عن واحد من المنبه عن الكتب السابقة، يصير إن شاء الله ذكر أثر وهم ولا قيمة له عندما يعارض ما هو وارد في شريعتنا عن نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. ومنهم أجناس يأكلون ويتناسحون ويشربون، وهم الشعال والغول والقطرب وأشباه ذلك. هذا القول كما سيأتينا منقولا عن واحد من المنبه علق عليه الإمام السبلي، فقال هذا قول ممكن محتمل ممكن، غير أن العمومات تقتضي بأن الكل يقتلون، يعني ممكن يكون بعض الجن يقتلون ممكن، لكن العمومات أن من كان من الجن يقتل كما أن من كان من الإنس يقتل، هذا الأصل. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح إن ثبت هذا القول، إن ثبت كان جامعا للقولين، يعني بقول من قال لا يأكلون وقول من قال يأكلون، فمن قال لا يأكلون يقول صنف خالص منهم وهم خالص الدين، ومن قال يأكلون من الغول والشعال والقطرب وغير ذلك من أنواع الجن، إن ثبت. لكن كما قلت لا بد من نقل هذا عمن لا ينطق عن الهوى عليه صلوات الله وسلامه، قلت لكم مرارا ما يتعلق بأمر الغيب إذا يري ورد نص عمن لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام آمنا دين البحث في الكجية، وما لم يرد لا نتكلم، لا إثبات ولا نفي، نقول الله أعلم، أمر مغير. ولذلك إخوة الكرام ما يتعلق بأمر الجن من أول مبحث إلى الآن كله عن طريق النصوص الشرعية، لا علاقة للعقول البشرية في هذه القضية على الإطلاق. ما ورد يعني الإخبار به آمن به هذا من باب إيماننا بنبينا عليه الصلاة والسلام، ولا يتحقق لك الإيمان حتى تصدق النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخبر، وحتى تطيعه فيما أمر، وحتى تنتهي عما عنه زجر وحذر. لبعض السفهاء ممن يقال لهم في هذه الأيام أئمة الوسطية، وهم الأئمة الردية، إنهم قال عنهم هؤلاء أهل الوسط، هؤلاء الخيار، هؤلاء قدوة يعني دعاة الإسلام. يقول عن كثير من الأحاديث كحديث الذباب مثلا الذي يعني في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء دواء وغيره، يقول قل هذه الأحاديث أردها ولا يقدح ذلك في يقيني وديني، وليس من أركان الإيمان أن نؤمن بأن في أحد جناحين الذباب داء وفي الآخر شفاء. ظاهر الكلام معسول ليس من أركان الإيمان، لكن حقيقة الكلام مردود. أليس من أركان الإيمان أن تؤمن بأن نبينا عليه الصلاة والسلام رسول الله حقا وصدقا؟ ما معنى إيماننا بنبينا عليه الصلاة والسلام؟ ما معنى أن نصدقه فيما أخبر؟ ما تقول أنت رسول عليه الصلاة والسلام لكن كلامه لا نصدقه؟ هذا كفر. كيف أن ليس من أركان الإيمان؟ وهنا عندما يخبرنا عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي تقدم معنا في حديث أبي سعيد الخدري وأن هذا الإنس الصحابي قتله الجن، قال اجزموا صاحبكم واستغفر الله رحمه الله رضي عنه، يأتي ذات يرد يقول لا يقدح في الدين ولا في يقين، ثم يقال بعد ذلك هذه هي الوسطية. هذه هي الردية، أي وسطية؟ ما هي حقيقة الإيمان بنبينا عليه الصلاة والسلام؟ أن تصدقه فيما أخبر، فيما قال، فيما نطق، فلا يخرج من بين كفتيه إلا ما هو حق وصدق عليه صلوات الله وسلامه. وليس هناك، لا أقول يعني إخبار بغير الحقيقة، ليس هناك مجال ولا احتمال للإخبار، وإذا شككت في هذا فلا شك في كبرك. هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، فإذا ورد
كلام عام إن كان خبرا صدقنا، إن كان أمرا امتثلناه، إن كان نهيا اجتنبناه وتركناه. كما قلت هذا الأثر الذي روي عن وهب ابن منبه، هذا الأثر من أخبار أهل الكتاب، فيبقى لا يعارض العمومات الواردة عن نبينا عليه الصلاة والسلام بأن الجن يأكلون، ولا داعي أن نفس صنفا منهم بعدم الأكل والعلم عند الله جل وعلا. هذا الأثر أثر وهب رواه أبي سعيد في كتاب العظمة صفحة 85 بإسناد صحيح إلى وهب بن منبه كما قلت، ورواه الإمام ابن عبد البر كما نقل ذلك عنه الإمام السجي في آثار المرجان صفحة 29، والسيوطي في لقب المرجان صفحة 25. فأقرأ لكم الأثر، أثر وهب صفحة 85 من كتاب العظمة. وكما قلت لكم إخوة الكتاب السلام هو مجلد واحد، وصلني في وسط هذا الأسبوع الذي نحن فيه، فكم فرحت به وأرجع فيه إلى كل ناس حتى النصوص التي مرت معنا، وقلت لكم ما أعلم حال الكتاب خرجتها يعني وأثبتها عندي في الدفتر. على كل حال هنا عند مرحلة ذكر الجن وخلقهم، لا إله إلا الله، عن عبد الصمد قال سمعت وهبا رحمه الله يقول سئل عن الجن ما هم وهل يأكلون ويشربون ويميتون ويتناسخون، قال هم أجناد لا يأكلون ولا يشربون ولا يميتون ولا يتوالدون، يعني أجناد فيهم هذه الصفة وهم الريح الخالص، ومنهم أجناد يأكلون ويشربون ويتناكحون ويميتون، وهذه هي السعالة التعالي يجب أن نتحقق من ضبطها، والغول وأشباه ذلك كما قلت لكم القطرب تعالى والغول والقطرب، إذا أجناس لا تأكل ولا تشرب وأجناس تأكل وتشرب، انتبه هنا هم أجناس لا يأكلون ولا يشربون ولا يموتون ولا يتوالدون. في حقيقة الأثر يعني عدا عن كونه من أخبار أهل الكتاب قوله لا يموتون ولا يتوالدون، هذه مشكلة، لا يتوالدون دعنا منها، لا يموتون، كيف لا يموتون يعني وكل شيء هالك إلا وجهه كل من عليها فان، لا إله إلا الله، يعني أين سيكونون عند قيام القيامة ومجيء الساعة. ومنهم أجناس يأكلون ويشربون ويتناسحون ويموتون، وهي هذه السعالة والغول والقطرب وأشباه ذلك. يقول المخطط إسناده صحيح، ثم قال أورده أيضا السجن كذا، السجن ما نسجن أورده في الأكام كما قلت لكم، لكن هو في كتاب العظمة في هذا المكان، في كتاب العظمة. إذا لم يكن الإنسان لذا عين فلا أرى له أن يقتنيه، لا يتسرع باقتنائه إذا بعض الإخوة، ففيه من الأخبار التي لا خطام لها ولا زمام، أخبار تالفة كثيرة، وهو ممن يتساهل لكن يخرج من العهد بالإسلام. أما طالب العلم لأجل أن يتحقق من النصوص التي تعزى إليه فيتأمل هذا، حقيقة يزداد طالب العلم فرحا ويقينا عندما يعزى إلى كتاب الكتاب بين يديه فيتحقق من النص، هذا ضروري. أما يعني بالنسبة للعامة فلو عكف على رياض الصالحين وكتاب الأذكار لشيخ الإسلام الإمام النووي عليه وعلى أمتنا رحمة ربنا لكان أفضل لهم وأحسن، لا إله إلا الله. إذا إخوة الكرام هذه كما قلت أربعة أصناف، القول الأول عليه المعول يأكلون ويشربون عن طريق المضغ والبلع وستأتينا النصوص المقررة لذلك، القول الثاني يأكلون لكن بدون مضغ ولا بلع تكلم شم، والثالث يأكلون ولا يشربون باطل، والرابع أصناف منهم من يأكل ومنهم من لا يأكل، وهذا كما قلت منقول عن وهب بن منبه فقط، لو ثبت لو كما قال الحافظ بن حجر ممكن أن نقول بعضهم يأكل وبعضهم لا يأكل، لكن لا يجوز أن نثبت حكما أو يعني خبرا بأثر من أخبار أهل الكتاب التي لا يوجد في شرعنا ما يدل عليها والعلم عند الله جل وعلا. بعد هذا نقرر القول الأول بأحاديث كما قلت صحيحة صريحة، أولها حديث باب، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حديث عبد الله بن مسعود تقدم معنى في الكرام، قلت إن الرواية لا تستنزل بالروت ولا بالعظم، فإنه زاد إخوانكم من الجن. قلت هذه الرواية بهذا اللفظ رواه الإمام مسلم في صحيحه، وأبو عوانة في مسنده وصحيحه، وابن خزيمة في صحيحه، والبيهقي في السنن الكبرى. هذا تقدم معنا، وليس كذلك؟ وتقدم معنا أن نحو هذه الرواية أيضا، نحوها رواها أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الإمام أحمد في المسند، وأبو داود في السنن، والنسائي في السنن، والدارقطني في السنن، والبيهقي في السنن الكبرى، وابن أبي شيبة في مصنفه، والطبراني في معجمه الأوسط. هذا تقدم معنا عند تخريج الحديث. وتقدم معنا في بعض روايات الحديث في سنن أبي داود والدارقطني والبيهقي أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم عليه وفد الجن، ثم قالوا لنبينا عليه الصلاة والسلام: إنه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حمم. تقدم معنا هذا عند تخريج الحديث: فإن الله جعل لنا فيها رزقا. كان النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستنجاء عن الاستدمار بالعظم وبالرمح. وتقدم معنا أن في بعض رواية الحديث المسند وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عندما جاءه جن نصيبي، قال: سألوني الزاد فزودتهم. فقال له عبد الله بن مسعود: وهل عندك من شيء تزودهم به؟ فقال: نعم، زودتهم الرجعة، وهي كما تقدم معنا الروثة التي رجعت عن كونها طعام إلى شيء آخر وانقلبت إلى نجاسة، زودتهم الرجعة. وما وجدوا من فما وجدوا من روث وجدوه شعيرا، وما وجدوا من عظم وجدوه كافيا. فعند ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستطاب أن يستنجى ويستجمر بالروث وبالعظم. هذا كله تقدم معنا أخوتي. وتقدم معنا رواية الحديث المطولة التي هي في سنن الترمذي وصحيح مسلم. قلت أن رواية صحيح مسلم ففيها يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لكم كل عظم، لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما، ولكم كل روثة. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تكون علفا لدوابكم. هذا في رواية صحيح مسلم. أما رواية الترمذي: لكم كل عظم لم يذكر اسم الله عليه. هناك ذكر اسم الله عليه يكون أوفر ما يكون لحما. رواية الترمذي: لكم كل عظم لم يذكر اسم الله عليه يكون أوفر ما يكون لحما. وكل بعرة علف لدوابكم، وكل بعرة علف لدوابكم، كما الجمع بين ذلك. هناك ذكر اسم الله عليه يكون أوفر ما يكون لحما، هنا لم يذكر اسم الله عليه يكون أوفر ما يكون لحما. والجواب كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام الإمام النووي في شرح صحيح مسلم في الجزء الرابع صفحة 70 و100، وهذا القول نقله أيضا الإمام السبلي عن الإمام السهيلي في أتان المرجع صفحة 30، وهكذا نقله عنه الإمام السيوطي في لفظ المرجع. وهذا القول هو الذي قرره الإمام أبو بكر بن العربي في عريضة الأحوذي صفحة في الجزء 12 صفحة 44 و100. وكان في نيتي أن أحضر كتابه لأقرأ بعض الفوائد من تحدثت الجزء والصفحة، لكن قدر الله أن أذهل عنه. على كل حال، خلاصة الكلام في هذا أن الجن ينقسمون إلى قسمين، فلكل قسم طعام. فالمؤمنون لهم كل عظم ذكر اسم الله عليه، فإذا ذبح الإنسان البهيمة كبهيمة الأنعام وسمى الله وأكل وسمى الله، عندما تطرح العظام تكسى أو ترى ما كانت لحما وتكون طعاما لمؤمن الجن. وعتاة الجن من المردة والكفر يأكلون اللحم الذي تكسى به العظام الذي لم ينكر اسم الله عليها عنده تذكيتها وعيد أكلها.
كما يأكل من الإنس في هذه الحياة، إنس يذبح على سبيل الله ويأكل مزكاة شرعية، وكافر لا يذكر اسم الله ويقتلها عن طريق الطاق أو غيره ويأكل، هذا يأكل طيبا وهذا يأكل خبيثا نجسا، وهكذا الجن. فما ذكر اسم الله عليه هذا يكون طعاما غذاء للمؤمنين من الجن، ما لم يذكر اسم الله عليه يكون طعاما غذاء يكتب لحم ويأكله العتاة المردة من الجن.
فهذا القول كما قال الإمام السهيلي هذا جمع حسن بين الحديثين والأدلة الشرعية تعبده،
يعني لا بد من أن نفرق بين طعام المؤمنين وطعام الكافرين في أمر التذكرة واللحوم كما هو الحال في حق الإنس.
هذا القول إخوة الكرام وهو المعتمد في هذا، والإمام الشيخ المبارك طول عليه رحمة الله في تحفة الأحوذي ذكر قولا غريبا في الجزء الرابع صفحة 380، فقال يمكن أن يجمع بينهما فيقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه عند الذبح، وما لم يذكر اسم الله عليه عند الأكل.
كيف تجمع بينهما؟ ما أدري. يقول يعني ذكر اسم الله عليه عند ذبحه لكن عند الأكل ما ذكر اسم الله عليه، فهذا الذي يكون أوفر ما يكون لحما، يعني إذا كأنه يريد أن العظام التي تكسى لحما ينبغي أن يذكر اسم الله عليها عند ذبحها ولا يذكر اسم الله عليها عند أكلها. فهي العظام التي ما ذكر اسم الله عليها عند ذبحها ولا عند أكلها إذا الآن متروكة، والعظام التي ذكر اسم الله عليها عند ذبحها وعند أكل لحمها متروكة. عندما قال هذا ثم قال هذا يمكن أن يكون طريقا للجمع، وإلا فما في الصحيح أيضا، يعني في صحيح مسلم لكن كل عظم ذكر اسم الله عليه وما لم يذكر اسم الله عليه ليس لحما. وكما قلت يعني القولان غريبا، والقول الذي ذكره أئمتنا شيخ الإسلام الإمام النووي ومن بعده هو المعتبر في هذا أن الجن ينقسمون إلى قسمين، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام لكل قسم طعاما، فقال للمؤمن الجن كل عظم ذكر اسم الله عليه عند أكله وعند تنكيته يكون أوفر ما يكون لحما، هذا خاص بكم. وأولئك لهم كل عظم لم يذكر اسم الله عليه عند أكله ولا عند تذكيته، وهذا خاص بعتاة الجن ومردتهم، والعلم عند الله جل وعلا. كما قلت إخوة الكرام كان هناك بعض المباحث سأذكرها لو أحضرت الكتاب ألخصها لكم باختصار. طلبة الصحيحين أنه قيل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه من آذن النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الجن بالجن، من الذي آذنه بقدومهم وأنهم اجتمعوا إليه؟ فقال آذنت بهم الشجرة. فالحديث كما قلت في الصحيحين شجرة اجتمعوا عندها فعلمته الشجرة أن الجن حضروا، فقرأ عليهم القرآن ثم طلبوا منه ما طلبوا وزودهم بما زودهم، آذنته بهم الشجرة. والحديث كما قلت في الصحيحين، وكما قال شيخ الإسلام النووي بعد، وهكذا أبو بكر بن العربي عليهم جميعا رحمة الله، وابن العربي قبل الإمام النووي عليهم جميعا رحمة الله، قال في هذا دليل على أن الله جل وعلا ينطق الجمادات وهو على كل شيء قدير، وليس عندنا شك في ذلك. فنحن الذين ننطق جماد، يعني لسانك الذي ينطق يتكلم هذا الجماد أنطقه يعني سبحانه وتعالى ربنا الكريم الوهاب، وليس هناك فارق بين اللسان وبين اليد وبين الشجرة وبين غيرها من الأشياء. فمن شاء أن ينطقه الله نطق. وقال لجنودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. إذن آذنت بهم الشجرة. ثم قال الإمام بكر العربي لفوائد الحديث في هذا دليل على أن الجن قدموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهاجروا إليه وآمنوا به، وفي هذا دليل على إثبات وجودهم وإثبات تكليفهم
قال خلافا لما يقوله الزنادقة من الفلاسفة. وهذا تقدم معنا أيضا إشارة إليه، لا إله إلا الله. ثم قال وفي هذا الحديث، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام زودهم بأن يكون العظم عليه اللحم لمؤمنين جن والعتاة من الجن على التفصيل الذي مر معنا، وأن البعر هو علف الدواب، قال في هذا إثبات أكل الجن كما يأكل الإنس. هذه كلها كما قلت دلالات صريحة من أحاديث صحيحة. هذا تقدم معنا إخوتي الكرام أيضا حديث عبد الله بن مسعود، وكنت ذكرت لفظه المطول فيما مضى، وكان في نية محضر الكتاب أن أعيد قراءته وقدر الله وما شاء. لا إله إلا الله. ضمن حديث عبد الله بن مسعود قبل أن ننتقل للدليل الثاني أيضا، تقدم معنا في الباب الثالث عشر حديث عبد الله بن مسعود، وهو في المسند والصحيح البخاري والسنن الأربع إلا سنن أبي داود، وتقدم معنا رواه ابن خزيمة في الصحيح والبيهقي في السنن الكبرى والدارقطني في سنن، وابن أبي شيبة في مصنف، وابن خدام في صحيح، والإمام الطيالسي في مسنده، وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبيب في الجزء الأول صفحة 20 و100 مشهور بجميع طرقه. وتقدم معنا لفظ الحديث أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما تبع نبينا عليه الصلاة والسلام إلى قضاء حاجته قال له ابرني أحجارا أستنفذ بها أستجمل بها، ائتني بثلاثة أحجار، فأتاه بحجرين وروثة، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام الحجرين ورد الروثة وقال إنها رزق. تقدم معنا تفسير الرزق بقولين، فيكم من يستحضرهما؟ واحد منهما دليل على مبحثنا هذا، بحثنا في هذه القضية. الرزق قول الأول بمعنى رزق، قلنا كما ورد هذا في صحيح ابن خزيمة غيره، رجس رجس يعني نجس نجس، إنه رجس هذا نجس لا يجوز الاستنجاء به، أليس كذلك؟ رجس رجس. والقول الثاني معنى الرجس الذي قاله إمام من أئمتنا الكرام وذكره في سننه، وحدثت لكم مكانه، وعلق عليه الحافظ ابن حجر بما علق، ما هو؟ عند الباب الثالث عشر، يعني إذا ما واحد منكم عرف الحقيقة هذه مشكلة مشكلة كبيرة. لا إله إلا الله. ذكرت كلام الإمام النسائي عليه رحمة الله، قال الرزق طعام الجن، يقول رزق ليس معناها رزق إنما رزق طعام الجن. قلت هذا ثابت في سنن في الجزء الأول صفحة 40 الموجود عندكم في الدفاتر، لكن ماذا أعمل؟ طعام الجن، يقول الرجس طعام الجن. قال الحافظ في الفتح في الجزء الأول صفحة 58 و200 أغرب النسائي في سننه فقال الرجس طعام الجن، قل هذا غريب. ثم قال إن ثبت هذا في اللغة فهو مريح من الإشكال، إن ثبت هذا في اللغة فهو مريح من الإشكال، أن الرجس طعام الجن. إذا الرجس بمعنى رجس، رزق طعام الجن ليس بمعنى رزق. قلت هذا تفسير الإمام النسائي لذلك في سننه كما تقدم معنا. إذا حديث الباب يدل على أن الجن يأكلون، وزودهم نبينا عليه الصلاة والسلام بما زودهم به من طعام يأكلونه. الحديث الثاني الذي يدل على هذه القضية حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو في صحيح البخاري ولم يروه الإمام الترمذي، لكن تقدم معنا ذكره عند المباحث السابقة في مباحث التخريج. ولفظه أن أبا هريرة أيضا تبع نبينا عليه الصلاة والسلام عند قضاء حاجته فقال ابغني أحجارا أستنصب بها، يعني أستجمر بها، ولا تأتي بعظم أو روثة. الحديث في صحيح البخاري، ولا تأتي بعظم أو روثة. فقال أبو هريرة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ما بال العظم والروثة؟ قال هنا
ولا تأتي بعظم أو روثة. فقال أبو هريرة: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما بال العظم والروثة؟ قال: هما من طعام الجن، ولا يجوز أن نفسد عليهم طعامهم. هما من طعام الجن، هذا دليل على أن الجن يأكلون كما نأكل. هما من طعام الجن. قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث البخاري كما قلت: وإنه أتاني وفد جن نصيبين. ونعم الجن، وفد مؤمن طيب مبارك، ما عندهم جبال ولا قيل ولا قال. نعم الجن فسألوني الجهل، فدعوت الله ألا يمر بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليه طعما، وفي رواية طعام، وهم بمعنى واحد. قال الحافظ ابن حجر في الفتح في الجزء السابع صفحة 370، قال الإمام ابن السيرين: إلا وجد عليه طعما طعامه يجعل الله ذلك على العظم، فهو على كل شيء قدير، يجعل عليها طعاما ويجعل ذلك على البعر طعاما. قال: ويمكن أن يذيقهم منها طعاما بكيفية يعلمها الله ولا نعلمها. وكما قلت لا داعي لتفسير هذا بغير قراءة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا لا يمرون بعظم أو روث إلا وجد عليه طعم طعامه يذيقهم منه يجعل عليه. لا لا لا، هذا واضح هذا. والحديث يعني كما قلت مرارا، يعني كل أحد يفهم دلالته ومعناه واضح. يكفى أوغر ما يكون لحمه، وجدوا عليه طعمه، وجدوا عليه طعامه، المعنى معلوم معلوم. كيفيته، ما دخلك في الكيفية، ما دخلك في الكيفية حتى نأتي نفصل الأقوال. إذا هذا العظم، هذه الروثة، هذا البعر يكون طعما طعاما لهم بكيفية يعلمه الله ولا نعلمه. قال الحافظ ابن حجر في الفتح، وتقدم في حديث عبد الله بن مسعود وهو الذي في صحيح مسلم مثل الترمذي وذكرته قريبا، أن البعر على كل دوابهم. وهنا ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يمرون بعظم ولا روث إلا وجدوا عليه طعم طعاما، وهناك البعر على كل دوابهم. قال الحافظ ابن حجر: ولا ينافي ذلك، يعني حديث عبد الله بن مسعود لا ينافي ذلك حديث البعر لإمكان حمل الطعام على طعام الدواب. يعني هنا الطعام كامل كما قلنا، إلا وجدوا عليه طعما طعاما، على حمل لإمكان حمل الطعام على طعام الدواب، فهذا موجود. إلا وجدوا عليه طعما طعاما، يعني هذا الطعام كما قلت لهم ولدوابهم، لهم ولدوابهم. فهناك البعر زاد لدوابهم والعظام لهم، وهنا كل عظم وبعر يجدون عليه طعما وطعاما، منه لهم ومنه طعام لدوابهم ليس لهم. ولا منافاة بين الحديثين، والعلم عند الله جل وعلا. إذا هذا حديث ثاني يقرر أن الجن يأكلون ولهم طعام عينه لهم نبينا عليه الصلاة والسلام. والذي أظهر العلم عند الله أن كل حديث مما لم يذكر عليه اسم الله الجليل وما يلحق به من الخبائث والمحرمات يكون قوتا وغذاء لعتاة الجن ومردتهم، فيأكلون الخبائث كما أن الخبيثين من الإنس يأكلون الخبائث، والطيبون من الإنس يأكلون الطيبات، والطيبون من الجن كذلك. وقد وضح هذا أحاديث واردة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. تابع معرفة قوات البحث لنستنتج هذا الأمر. فالجن لهم طعام، إن لهم ينقسمون إلى قسمين، إلى خبيث والطيب. فالخبيث له طعام خبيث، والطيب له طعام طيب، فاستمع لهذا. روى الإمام الطبراني في معجمه الكبير كما في المجمع في الجزء الأول صفحة 114، 114، فالحديث في إسناده يحيى بن صالح الأيلي، وقد ضعفه شيخ الإسلام الإمام العقيلي. كما في الضعفاء له الإمام العقيلي.
فكتاب الضعفاء في 4 مجلدات، انظروا الجزء الرابع صفحة 9400. قال العقيلي: أحاديثه مناسية، وكل من ضعف يحيى بن صالح الألبي نقل تضعيفه عن العقيلي. فالإمام الهيثمي سيأتينا في مجمع الزواج قال ضعفه العقيلي، والإمام الذهبي في المغني في الجزء الثاني صفحة 37 و700 قال ضعفه العقيلي، وهكذا في الميزان وفي اللسان للذهبي وابن حجر الجزء السادس صفحة 260 و200 ضعفه العقيلي. ضعيف صاحب مناسير، ولم يروي له أحد من أصحاب الكتب الستة، لكن الحديث فسيأتينا من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ولو شاهد من رواية أبي أمامة. ولكل فقرة من فقراته شواهد ثابتة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، كما سيأتينا نص كلام شيخ الإسلام الإمام ابن القيم الجوزي عليه رحمات رب الجميع. وقلت إن الحديث في الجزء الأول من المجمع صفحة 114 في كتاب الإمام باب في إبليس وجنوده. فلفظ الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس قال لربه: يا رب، أهبطت آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام إلى الأرض، وقد علمت أنه سيكون كتاب ورسل، يعني ستنزل عليهم شريعة يهتدون بها، فما كتبهم ورسلهم ويتخذ الإفراد، فما كتابهم ورسلهم الجن، إنه في بعض الروايات ضبطت كتب وكتاب. فقال الله جل وعلا لإبليس: رسلهم الملائكة والنبيون، على نبينا عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، رسلهم الملائكة والنبيون منهم، وكتبهم التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، وهو القرآن، هذه أمهات الكتب السماوية، وبعد ذلك ثلاثة صحف أنزلت على أنبياء الله ورسله عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. قال: فما كتابي؟ أي كتاب سيكون أيضا عندي يتناقله الناس ويعملون به؟ قال: كتابك الوكل، كتابك الذي تكتب هو الوكل. وهذا معروف، وهو عندما يغرز الإنسان إبرة في المسلة كذا لحبر أو نيلة أو كفل، ثم يغرز بها في جلده من حيث أمر، يعني يرسم نوعا معينا على يديه أو على غير ذلك من أماكن جسمه موجود بكثرة، الوكل، هذا تغيير لخلق الله. كتابك الوكل، وقرآنك السعر، ورسلك الكهنة، وطعامك، انتبه، ما لا يذكر اسم الله عليه. هذا الذي قلناه، لا هو لأتباعه من الخبيثين، أما المؤمنون من أتباعه من جنسه فلهم طعام آخر، وطعامك ما لا يذكر اسم الله عليه. فسيأتينا أن الطعام الذي يوضع في بيت المسلم، في بيت المسلم إن سمى الله عليه لا يأكل معه عتاة الجن، لكن في كل بيت مؤمنون من الجن يأكلون معك، ولك أجرهم عندما تسمين، لأنك لا تطردهم، الجن يأكلون معك. هذا سيقيم إن شاء الله الإشارة إليه. إذا هنا طعامك ما لا يذكر اسم الله عليه، وشرابك كل مسكر، وصدقك الكذب، وبيتك الحمام، ومصايدك النساء، ومؤذنك المزمار. حتما لا بد له من داعي يدعو الى الضلاله. ومسجدك الاسواق. رواه الطبراني في الكبير وفي يحيى بن صالح الايلي ضاعفه العقيلي، كما قلت لكم كل من حكى تضعيفه نقله عن الإمام العقيلي. قال الإمام ابن القيم في إغاثة اللسان في الجزء الأول صفحة 53 و200: أما كون المزمار مؤذنه، يعني مؤذن الشيطان، ففي غاية المناسبة، فإن الغناء قرآنه، كما تأتينا غناء قرآن الشيطان الغناء. وبعض الزائغين في هذه الأيام يقول أحاديث تحريم الغناء مثخنة بالجراح، مثخنة بالجراح لا يسلم منها شيء. ثبتت في صحيح البخاري مثخنة بالجراح. لا إله إلا الله. قرآن الغناء قرآن الشيطان، يعني بعد ذلك يعني يدعى إليه لا إله إلا الله. أما كون المزمار مؤذنه ففي غاية المناسبة، فإن الغناء قرآنه والرقص والتصفيق اللذان هما المكاء والتصدية صلاته، كما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فلا بد لهذه الصلاة من مؤذن وإمام ومأمون. يعني عندما يستمعون يصفقون ويرقصون لا بد لهم من إذا مؤذن وإمام ومأموم. قال فالمؤذن المزمار والإمام المغني القوال والمأموم الحاضرون المستمعون، حقيقة جماعة كاملة. والله يا إخوة الكرام يخشعون في صلاتهم أكثر مما نخشع، ويجلسون 6 ساعات متتالية في العجوز الشمطاء عندما كانت تغني تقف على خشبة المسرح 6 ساعات ليس يعني حتى يطلع الفجر حتى تطلع الشمس، ولما تنتهي يقول لها بدري. الله لا يطلع البدر عليكم، طلعت الشمس ليس هذا الليل، هذا خشوع. وانت بعد ذلك انظر لاحوال المصلين واقرا سوره البقره في صلاه من الصلوات، انت تجرب حتى ترى. لا اله الا الله، لا اله الا الله. بعض الناس هذه همتنا في هذه الايام، كان يحضر احيانا خطبه الجمعه يتاخر ثم انقطع. لما؟ قال يعني فيها تطوير. نصف ساعه قبل الوقت ونصف ساعه بعد الوقت مثل الناس، خرجنا معهم اي تطوير موعظه هذه؟ قال لا اتحمل، والله لو ربطته بشجره لقلعها، لو ربطته بشجره لقلعها. قال لا اتحمل ان يجلس ساعه، ويجلس في القيل والقال الساعات الطوال. ساعة آيات الله تتلى وأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ينكر ما عنده تحمل، وكاد جلس يقول يقولنا ليس الوقت كله بعد الظهر، يعني قد تقول تريد أن تتغدى وتنام الخيرين يا عبد الله، نصف ونصف هذه موعظة. أما تذكير أما تجال الثاني تسبح الله، قال هذه طويلة لا أتحمل ساعة. وليس هو موضوع لا يتحمل، الموضوع قلب خربان فقط. إذا القلب خربان انتهت، إذا قلبه آمر لكن بمحبة الشيطان. ما أحد في صلاة الغناء والرقص ينام ولا يغمض عينه، والشياطين تؤذهم أزة. انظر في مجالس الذكر قبل أن تبدأ الموعظة كل واحد رأسه يخفر، يعني هو يأتي لعل بعضهم يقول أذهب لأنام في الموعظة أستريح. يا عبد الله لم حضر؟ لما حضر؟ هذه حالة الأمة الإسلامية، وإلى الله ندعو أخواني. انظر لهذه الصلاة، صلاة مكاء تصفية، رقص وتصفيق وتصفيق، هذه لا بد لها من مؤذن مزمار، لا بد لها من إمام مغني قوال، لا بد لها من مأموم، جماعة كاملة عندها خشوع. الجلد لا يوجد عندنا في هذه الأيام. نعم عند سلفنا الكرام من الخشوع والجلد في مناجاة الله لا يكون عند عباد الشيطان ولا عند غيره، لكن في هذه الأيام أحوالنا كما لا يخفى عليكم، ولو علم الله فينا خيرا لفرج عنا من حيث لا نحصى. فنسأل الله أن يلطف بنا وأن يحسن ختامنا. قال الإمام الهيثمي: قلت ويأتي حديث أبي أمامة في أواخر الأدب في الشعر مثل هذا أو أتم إن شاء الله. حديث أبي أمامة رواه في الجزء الثاني كما قلت هو شاهد لهذا، صفحة 119 باب ما جاء في الشعر والشعراء، وهو قريب من هذا الحديث. وقد رواه الإمام الطبراني أيضا، وفيه علي بن يزيد الألهاني. هنا ماذا قلنا من طريق ابن عباس رضي الله عنه عن ابن عباس؟ ففيه كما قلت يحيى بن صالح الأيلي، وأما هناك عن أبي إمامة وفيه علي بن يزيد الألهاني قال الهيثمي في المجمع ضعيف. قد حكم عليه الإمام ابن حجر بذلك في التقريب فقال ضعيف وهو من رجال سنن الترمذي وابن ماجه القزويني وتوفي سنة 410. وقد أخرج الحديث الإمام الطبراني وأخرجه معه الإمام ابن أبي الدنيا في نتائج الشيطان والطبري في تفسيره ورواه ابن مردوي في تفسيره كما في الجامع الكبير للإمام السيوطي في الجزء الأول صفحة 18. ولفظ الحديث كما قلت عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عن أبي أمامة وعن سائر الصحابة الكرام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبليس لما أنزل إلى الأرض قال يا رب أنزلتني إلى الأرض وجعلتني رجيما فاجعل لي بيتا قال بيتك الحمام كما تقدم لنا قال فاجعل لي مجلسا قال مجلسك الأسواق ومجامع الطرق قال اجعل لي طعاما قال طعامك ما لم يذكر اسم الله عليه قال اجعل لي شرابا قال شرابك كل مسكر قال اجعل لي مؤذنا قال مؤذنك المزامير قال اجعل لي قرآنا قال قرآنك الشعر قال اجعل لي كتابا قال كتابك الوسم كما تقدم معنا هنا قال اجعل لي حديثا قال حديثك الكذب قال اجعل لي مصائب مصائب قال مصائبك النساء رواه الطبراني وفي علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف انتبه وقد تقدم لهذا طرق في كتاب الإمام وهو الذي ذكرت لكم ففي كتاب الإمام قال سيأتي وفي كتاب الأدب في الشعر والشعراء قال تقدم في كتاب الإمام. إخوة الكرام هذا الحديث يقول عنه الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في إغاثة الأحكام في الجزء الأول صفحة 51. وشواهد هذا الأثر كثيرة فكل جملة منه لا شواهد ثابتة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن آيات القرآن. ثم قرر هذا من الذي يشهد لكل جملة من هذه الجمل وكل فقرة من فقرات الحديث. وأورد أيضا هذا الحديث في كتاب مدارج السالكين في الجزء الأول صفحة 86. وقال إنه روي في معدن الطبراني وغيره مرفوعا وموقوفا ثم ذكر الحديث وأتبعه بكلام ينبغي أن نعيه تماما وهو أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعلق عليه بكلام حسن محمود فقال قال ابن مسعود رضي الله عنه الغناء يملك النفاق في القلب كما يملك الماء البقل يقول وهذا كلام عارف بأثر الغناء وثمرته. فهذه الفائدة لا بد منها أن نعيها في هذا الوقت الذي كثر الضجيج فيه حول هذه المفسدة الخبيثة التي هي الغناء التي مبدأها من الشيطان وآخرها سخط الرحيم. يقول وهذا كلام عارف بأثر الغناء وثمرته فإنه ما اعتاده أحد إلا نافق قلبه وهو لا يشعر. ولو عرف حقيقة النفاق وغايته لأبصره في قلبه فإنه ما اجتمع في قلب عبد قط محبة الغناء ومحبة القرآن إلا طردت إحداهما الأخرى. وقد شاهدنا نحن وغيرنا ثقل القرآن على أهل الغناء وسماعه وتبرمهم به وصياحهم بالقارئ إذا طول عليهم وعدم انتفاع قلوبهم بما يقرأه فلا تتحرك ولا تطرق ولا تهيج منها بواعث الطلب فإذا جاء قرآن الشيطان فلا إله إلا الله كيف تقطع منهم الأصوات وتهدأ الحركات وتسكن القلوب وتطمئن ويقع البكاء والود والحركة الظاهرة والباطنة والسماحة بالأسنان والثياب وطيب الشهر وتمني طول الليل فإن لم يكن هذا نفاقا فهو آخية النفاق وأساسه. لا إله إلا الله. إخوة الكرام كما قلت هذا وما سأذكره يدل على أن الشيطان الخبيث الذي هو العاتي من الجن يأكل الطعام الخبيث ويشرب الشراب الخبيث فما لم يذكر اسم الله عليه يأكله الميت يأكلها. وقد ورد في الأحاديث الكثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام تقرر أن الشيطان الذي هو العاتي من الجن يستحل الطعام إذا لم يذكر عليه اسم الرحمن. وتقرر تلك الأحاديث أن الشيطان دنيء يلتقط ما يقع من الآكل من القصع، كما أنه يلعق القصعة إذا أفضلت فيها شيئا ولم تلعقها أنت دنيء. وأن الشيطان أيضا في أكله قبيح، فهو يأكل بالصورة المزرية بشماله، وهذا كله كما قلت فيما يتعلق بعتاة الجن من الكافرين منهم. أما المؤمن الجني فيأكل بيمينه ويسمي الله عند طعامه كما هو الحال في مؤمنين الإنس تماما. وكما قلت هذه الأمور ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، منها الحديث الأول حديث حذيفة بن يمان رضي الله عنه، رواه الإمام أحمد في المسلم ومسلم في صحيح وأبو داود والنسائي في السنن. والحديث رواه الإمام النسائي أيضا في عمل اليوم والليلة. إخوة الكرام، النسائي رواه في السنن الكبرى، لا في السنن التي بين أيدينا، وعمل اليوم والليلة ترك صحيح لكن في السنن الكبرى. وفي عمل اليوم والليلة صفحة 58 و200. ورواه ابن السني أيضا في كتاب عمل اليوم والليلة، وأورده الحاكم في المستدرك مع أنه في صحيح مسلم في الجزء الرابع صفحة 800، وقال إسناده صحيح وأقره على ذلك الذهبي. والحديث كما قلت من رواية حذيفة بن يمان، أليس كذلك؟ من رواية حذيفة بن يمان رضي الله عنه. ما لفظ الحديث أذكره إن شاء الله فيما يأتي مما يقرر أن الشيطان يدفع الإنسان عند أكله إلى عدم التسمية، فإذا لم يسمي أكل معه. أذكر هذا فيما يأتي إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم احسن الى من احسن الينا، اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك، اللهم اغفر لمن عبد الله فيه، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم الاموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.